حظ الأنثى نصف حظ الذكر ثم اليتامى والمساكين الكري. ويعطى للأنثى نصف حظ الذكر من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم عليهم نصيبهم يعطى للأنثى نصف حظ الذكر. ثم اليتامى والمساكين الكري. ثم قسم اليتامى والمساكين، اليتامى والمساكين الكري، نعم. خامس هؤلاء،
وهو في السبيل، وبعد لا لم تعلوا وهو في البيت.
نعم، خامس هؤلاء، وهو ابن السبيل. كذلك الجزء الخامس يعطى لابن السبيل، والآية صريحة في هذا التقسيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل، واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وقال بعض العلماء قسم الله والرسول يرجع إلى الإمام وقرابة الإمام في هذه الأيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطعم النبي طعمة فهي للإمام من بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال، وكما هو مذهب أحمد، قسم الله والرسول يجعل في السلاح والعدة والعتاب. نعم. ثم قال
وبعد ذا
لنزال والرضخ قبيل، تقسيم ما بقي سهم للرجل لفرس
للعرب الثمانية.
نعم، لفرس للعرب الثمانية. نعم. خامس هؤلاء وهو ابن السبيل، وبعد ذلك الأنفال والرفق. وبعد ذلك يخرج الأنفال، الأنفال التي ينفلها لمن شاء حسب بلائه، يخرجها بعد ذلك بعد الخمس. ثم بعد ذلك يخرج الأجعاد، أي ما جعله لشخص معين على فعل معين، كما رأينا في السابق كسب الإبل وكسب الغنم ونحو ذلك. نعم. ثم
تقسيم ما بقي سهم للرجل فرس للأرض
سهمان. قبيل قبل أن يقسم ما بقي، أما ما بقي من الغنيمة فيقسمه سهم للراجل أو الرجل، وسهم سهمان للفرس. قبيل، لهذا قال قبيل تقسيم ما بقي، معناها ما بقي بعد هذه الأشياء كلها، بعد الأسلاب والأجعال والخمس والأنفال والأجعال الشخصية، ما بقي من الغنيمة يقسم، يعطى فيه للرجل سهم، يعطى منه للرجل سهم، ويعطى للفرس سهمان. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل سهمين، سهم سهما وللفرس سهمين، كذلك حديث أبي داود وغيرها من الأحاديث. نعم، وهو مذهب الجمهور كما قلنا، قلنا إنه خالف أبو حنيفة فقال الفرس له سهم والرجل له سهم، قال ما أحب أن أزيد فرسا على مسلم. نعم، المقالة.
وغيره سهم وغير فيلة أعطى ثالث الخيول مسجلا.
الفرس نوعان، هناك فرس العاجم وهناك فرس الأعرابي أو الأربي. فرس الأربي يعطى سهمين، وأما فرس غير العربي فيعطى سهما واحدا، يعطى سهما واحدا، ولهذا قال وغيره سهم. وغير الخيل لا تعطي ولا يقسم على غير الخيل عند جمهور العلماء، وقال بعضهم يقسم للإبل. وغير الخيل لا تعطي، كثالث الخيول مسجلة، كذلك من أسهم في جهاد معين بأكثر من فرسين لا يعطى أكثر من أربعة أسهم، والفرس الثالث لا يعطى سهم. إذن إذا أسهم بثلاثة أفراس أو أربعة أفراس يعطى أربعة أسهم فقط، لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين، لأكثر من فرسين. وذلك الخيول لا تعطيك نعم، قال وغير الخيل لا تعطيك ثالث الخيول مسجلة، وغير الخيل لا تعطي، وغير الخيل لا تعطى. نعم، وغير الخيل لا تعطى كثالث الخيول مسجلة، كذلك الخيول مطلقة سواء كانت من الخيول العربية أو سواء كانت من الخيول العربية أم العجمية أو العجمية، سواء كانت من الخيول العربية أو العجمية. والأصل في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال فصل في الفي، في هذا الفصل سيتكلم عن الفي، والفي الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من القرى لله وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفي هو الغنائم التي لم توجف عليها، لم يوجف عليها المسلمون من خيل ولا ركاب، أي لم يعملوا عليها لأجل الخيل والركاب. لهذا الله تبارك وتعالى قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وقد ثبت كذلك عند الشيخان من حديث عمر قال كان مال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ولم يوجد عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان يقسم على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في السلاح والقراع. حديث متفق عليه. والغنيمة الفي حكمه عند جمهور العلماء أن يقسم قسمه الإمام باجتهاده على سائر المسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله ليأتين راعي الغنم نصيبه من الفيء حيثما كان. وقال الشافعي: يقسم على الأصناف الخمسة المذكورة في آيات الحشر. والصحيح مذهب جمهور العلماء، ومنهم مالك الشافعي، من مالك وأحمد وأبو حنيفة الشافعي ذهب إلى أنه يقسم على الأصناف الخمسة المذكورة في سورة الحشر. ثم قال:
ما ترك الكفار من غير قتال يصرفه للمسلمين بيت مال.
ما ترك الكفار من غير قتال يصرفه للمسلمين بيت مال. ما يتركه الكفار بسبب أنهم أجلوا أو بسبب أنهم هربوا من غير قتال، أو بسبب أنهم نزلوا على حكم المسلمين من غير قتال، يصرفه للمسلمين بيت مال. معناه يجعله بيت مال المسلمين، فيجتهد فيه الإمام فيصرفه للمسلمين، ويعطي كل أحد بحسب اجتهاده، يؤلف منه من شاء يؤلف ويعطي بحسب اجتهاده. نعم. ثم قال:
وكافر بأرض الإسلام يضيق ملكه المسلم إله نقد.
وكافر بأرض الإسلام يضل ملكه المسلم إله نقد. إذا ضل كافر بأرض الإسلام فوجده مسلم معين فنقله واستصحبه معه وجعل يده عليه، فإنه يملكه ويقر له، تقر عليه يده. ولهذا قال: وكافر بأرض الإسلام يضل ملكه المسلم إنه نقل. إذا نقله واستصحبه ووضع يده عليه فإنه يملكه، أصبح رقيقا له. نعم. ثم قال:
وداخلون دون إذن منهما بأرض حرب دفعوا كسرتنا.
وداخلون دون إذن من إمام بأرض حرب دفعوا خنسقتنا. إذا دخل قوم من المسلمين المجاهدين بدون إذن الإمام إلى أرض الحرب، فاستطاعوا أن يهزموا الكفار أو فرقة منهم ويأخذوا غنائم، استطاعوا أن يستولوا على غنائم، فإنهم يدفعون الخمس، لأن لهم الغنيمة كما هي للمجاهدين، والمجاهدون لا يجدون من الغنيمة، المجاهدون الذين جاهدوا بإذن الإمام لا يجدون من الغنيمة إلا أربعة أخماس، كذلك هؤلاء جاهدوا بغير إذن الإمام، فأولى وأحرى لا يجدوا من الغنيمة إلا أربعة أخماس. وقال الطائفة من العلماء: بل يجدوا الغنيمة كلها. وقال الطائفة: بل لا يجدون منها شيئا، لأنهم جاهدوا بدون إذن الإمام، والجهاد اشترط فيه إذن الإمام وانتدابه له. نعم. والصحيح هو المذهب الأول، وهو أنهم يدفعون خمس ما اغتنموا، أي خمس الغنيمة التي أخذوا. ثم قال:
باب الأمان.
باب الأمان. في هذا الباب سيتكلم عن الأمان، يتكلم عن الأمان الذي يعطى للكفار، وفي هذا الباب سيتكلم عن الأمان الذي يعطى للكفار. الباب سيتكلم كما قلنا عن الأمان، تكلم عن الأمان الذي يعطيه المسلم الفرد للكافر، أو تعطيه المجموعة الإسلامية لمجموعة من الكفار أو الكافر، أو يعطيه قائد المسلمين لمجموعة من الكفار بجواره أو قرية معينة يقيم بجوارها، أو يعطيه الإمام لكافة الكفار بحسب ما يراه من مصالح تقتضي هذا الأمان وتعود بالمسلمين على تعود نفعها على المسلمين. وهذا الأمان الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون المشركين عدل عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذن قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب زوارك وأمانك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منهم، أي أجره حتى تسمعه وتبلغه الدعوة الإسلامية، حتى تبلغه الخطاب الإسلامي، وحتى تقيم عليه الحجة، حتى يسمع كلام الله وتسمعه حتى تسمعه من كلام الله، حتى يسمع كلام ثم أبلغه ما منهم. بعد ذلك أبلغه، أي أوصله إلى مأمنه، إلى دار الحرب، أو إلى مكان يأمن فيه وتتخلص أنت فيه من تبعاته. ولهذا إذا أجرته لا بد من أمرين: الأمر الأول أن تسمعه كلام الله، لأنك تريد أن تنقذه من النار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، كان حريصا على إنقاذ الكفار من النار. ولهذا ثبت عنهم أنه زار يهوديا وهو في ساعة الموت وهو يحتضر، فعرض عليه الشهادتين، فاستشار اليهودي أباه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فشهد اليهودي الذي يحتضر وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح يقول: الحمد لله الذي أنقذهم من النار، الحمد لله. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومصداق قول عائشة رضي الله عنها كما في حديث البخاري ومسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك أشد ما لقيت لقد لقيت من قومك أشد ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مستهين على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعال فنظرت فإذا أنا بسحابة قد أولتني فرفعت فإذا بها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد أمر ملك الجبال وقد أرسل إليك بعث إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك بما شئت فيه قال فسلم علي ملك الجبال وقال لقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك لقد سمع الله تبارك وتعالى قول قومك لك وما رد عليك وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك بما شئت فيه إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي جبلاء مكة والمدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم إذن من كذلك من الأدلة التي تدل على جواز أن يؤمن الكفار الأدلة التي تدل على جواز أن يؤمن الكفار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففي حديث أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يجيز على المسلمين بعضهم حديث عند أبي داود وغيره حديث صحيح. وكذلك حديث علي رضي الله عنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولابن ماجه من حديث علي كذلك ويجير عليهم أقصاهم. وكذلك ما ثبت عند الشيخين من حديث أم هاني قالت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت زعم ابن أمي علي أنه مصيب من أشقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. حديث متفق عليه قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة. و وفي المقابل أيضا إذا أجار الكافر المسلم فإنه يجوز أن يدخل في جواره، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي، ولذلك ثبت من حديث جبير بن مطعم بن عدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسرى بدر، في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والحديث أخرجه البخاري جزاء لما فعله له في السابق من أنه دخل في جواره، وقبل صلى الله عليه وسلم الدخول في جواره، وأيضا حفظ للمطعم بن عدي ما فعل من معروف. قال
أو أجرت أو أمنت، قل من الأمان للمحاربي حصل.
لا بأس، أو أجرت أو أمنت، قل بها الأمان للمحارب حصل. إذا قال المسلم للمحارب أجرتك، أو قال له أمنتك، لا بأس، قال له لا بأس عليك، لا بأس عليك، أو قال له أجرتك، أو قال له أمنتك، فإن هذه الألفاظ يحصل بها الأمان للمحارب. أما إذا قال له ألق سلاحك، فالجمهور على أن هذا ليس أمانا، كما أنه إذا قال له أجلس هذا ليس أمانا على الصحيح، وإذا قال له قم فأتمر بالقيام، أو قال له اجلس فأتمر بالجلوس، أو قال له ألق سلاحك، أو امضي خلفي، فإن هذه الألفاظ عند الجمهور لا تعتبر أمانا. وبعضهم قال القضية مدارها على العرف، فإذا وجد لفظ يدل عرفا على الأمان فإنه إذا نطق به للمحارب وجب شرعا له الأمان، وهذه الألفاظ صريحة. أما هذه الألفاظ هي صريحة لا بأس، لأنها كانت يقع بها الأمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، لا بأس أو أجرت، وبعضها مذكور في القرآن وفي السنة. مثلا أجرت ذكرت، لا بأس، ذكرت في تأمين عمر، وأجرت ذكرت في حديث أم هانة، أجرنا من أجرت يا أم هانة، وأمنت ذكرت في الآية من أحد من المسكين في دارك ليس حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أشارت إليه الآية، لم تذكر بصراحة لكن أشارت إليه الآية. ولهذا قال لا بأس أو أجرت أو أمنت، قل بها الأمان للمحارب حصل. ثم قال
لمسلم إلى نسير الكفر عقل مختارا ولو اعتمر.
من مسلم إلى يسير الكفر، أنا المسلم يجوز له أن يؤمن مجموعة قليلة من الكفار بشرط أن يكون مسلما عاقلا، بشرط أن يكون مختارا. ولو كان المؤمن عبدا أو امرأة، فتأمين المرأة رأيناه في حديث أم هاني، تأمين المرأة رأيناه في حديث أم هاني، وتأمين العبد رأيناه في حديث أيضا تميم عبد ثبت في حديث عن عمر رضي الله عنه أقره رسول أقره عمر أقر عمر تأمين عبد نعم ثم قال
من قائد لمن جوارهم
أقام
أو لجميع
الكافرين
من
دماء من قائد لمن جوارهم أقام. أما القائد فيجوز له أن يؤمن القرية التي يقيم بجوارها أو المدينة التي يقيم بجوارها قائد الجيش مثلا من قائد لمن جوارهم أقام ولجميع المسلمين الإمام ولجميع الكافرين الإمام. أما الإمام فإنه يستطيع أن يعقد الأمانة بينه وبين جميع الكفار الذين يوجدون على الكرة الأرضية يستطيع أن يعقد الأمانة بينه وبين جميع هؤلاء الكفار لأن الإمام يرجع إليه في معرفة مصالح المسلمين بوجه عام ومعرفة مصالح المسلمين بوجه عام.